أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بديه الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لغنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة الصدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك الساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ضللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا، يا أيها الرجول خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن يجمعنا مع نبينا الذي نتحدث عنه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى تارة أخرى، وهو موضوع حديثنا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين خلال المرحلة القادمة. بالأمس كنا قد بدأنا الجزء الثاني أو الموسم الثاني من سلسلة نحن التاريخ، وهذه السلسلة نتحدث في موسمها الثاني عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في جزئها الثاني عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سألنا بالأمس سؤالا وبدأنا الإجابة عنه، كان هذا السؤال: لماذا نحن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ وطبعا تحدثنا أنه ما من أمة إلا ولديها العظماء، لكن لا يوجد أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلوبنا، ولا يوجد عندنا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. العظماء في أممهم لم يهتموا بهم، لأن الطبيعي أنهم لا يهتمون بهم إلا إذا كانوا مشاهير وأصبحوا مشاهير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته يهتم الناس بسيرته، فينقلون كيفية مولده، وينقلون بعد ذلك متى ولد، وينقلون كيف شب وكيف انتقل من كفالة أمه إلى كفالة جده إلى كفالة عمه، وبعدها كيف يعمل في رعي الغنم، ثم يعمل بعد ذلك في التجارة مع خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى أن يصل إلى 40 قبل البعثة. ترى حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي حياة مكشوفة للجميع نهتم بها، وبعد النبوة واحد زي سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يبدأ يعد شعرات بيضاء في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، 18 شعرة كما في رواية ابن سعد، وقال أنها لم تبلغ 20 في رواية البخاري. فهل رأيتم في الوجود أحدا كان أصحابه يهتمون بكل شيء في يعني مطعمه ومأكله وملبسه ومشربه وبياض شعره وسواد شعره مثلما اهتم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا في الوجود لا يمكن أن تجد هذا الأمر إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكتب الشمائل مليئة بهذا، يعني الشمائل المحمدية، هذا الكتاب الذي كتبه الإمام الترمذي رحمه الله، فذكر فيه وصفا شاملا كاملا للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه ثمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فعل القاضي عياض في كتاب الشفاء لما تحدث هذا الكتاب الشفاء في أحوال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فكان هذا الكتاب من الدرر التي لا ينبغي أن يخلو منها بيت من البيوت، وينبغي للمسلم أن ينظر في هذا الكتاب قبل لقائه بربه تبارك وتعالى، لأنك ستجد الكثير والكثير من وصفه صلى الله عليه وسلم ومن سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا أولا قلنا أنه هو موضع كمال الإيمان، لأنك لابد أن تعرفه، فكيف تعرف أحدا أو كيف تحب أحدا وأنت تجهله؟ لابد من معرفته، ولذلك جاءت كل هذه التفاصيل في حياته صلى الله عليه وسلم ليتحقق لك الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، أو من والده وولده والناس أجمعين. ولذلك كما قلت لك هكذا لابد من المعرفة بحياته، فالمعرفة بأدق تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم لن تكون إلا عن طريق الإيه؟ لن تكون إلا عن طريق دراسة السيرة النبوية. كذلك قلنا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو موضع الأسوة وهو موضع القدوة عليه أفضل الصلاة أتم التسليم. الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتدون به، يعني حتى الذين كانوا لا يؤمنون به لما رآه الأعرابي قال والله حينما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكذلك قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلع عليه قال والله فلما رأيته قلت ما هذا بوجه كذاب أبدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يفيض صدقا، بل يعرق أدبا ويعرق صدقا وإخلاصا عليه أفضل الصلوات أتم التسليم. ولذلك الإمام ابن حزم عليه رحمة الله قال فإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته صلى الله عليه وسلم لكفى. يعني لو لم يكن هناك القرآن الكريم، ولا كان هناك انشقاق القمر، ولا كان هناك عذوبة الماء الملح، ولا كان هناك تفجر الماء من الآبار، كل هذه الأشياء لو لم تكن موجودة فكفى أن تقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الذي يفسره قول ابن الجلندي. ابن الجلندي هذا اللي هو كان ملك عمان، وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص حتى يدعوه إلى الإسلام. فماذا قال؟ قال لما يعني علم بهذه البعثة قال والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول من أخذ به، ولا ينتهي عن شيء إلا كان أول تارك له، وأنه يغلب فلا يبطر، لا يبطر على الناس ولا يتكبر ولا يتجبر، وأنه يغلب فلا يضجر، وقيل فلا يهجر، يعني لا يقول سوءا، ويفي بالعهد وينجز الموعود، وأشهد أنه نبي. كل هذا كان في حياة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. مشاكل عندك في النت البث شغال يا اخوانا؟ البث شغال بعد إذن؟ البث شغال؟ البث شغال يا اخوانا بعد إذن حضراتكم؟ أنا آسف إنه إداني رسالة إن النت كان بيقطع. البث شغال؟ طيب كده البث شغال يا اخوانا؟ كده البث شغال؟ كده رجع تاني؟ طيب رجع تاني كده، كده تمام رجع تاني. فهذا الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفضائل، ثم إذا به صلى الله عليه وسلم لا يخالفها بحال الأحوال، يعني قالوا كل جواد حفظت له كبوة إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كل مشهور كانت له زلة إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمال البشري، الكمال البشري كله متجسد في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشي على الأرض. ولذلك الإمام الشاطبي قال إذا وقع القول بيانا فالفعل شاهد له ومصدق، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ندرس السيرة النبوية لسبب ثالث يا سادة الكرام. هذا السبب هو أن نفهم شمول دعوة الإسلام. دعوة الإسلام تشمل الزمان والمكان، تشمل المكان بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا الإسلام سوف يبلغ منتهى الخف والحافر، أن هذا الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أشد لحظاته التي كان يظن الكفار وأعداء الإسلام وخصوم الإسلام أنه كانت هذه من أشد اللحظات، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار الحد وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فكان الرجل من المسلمين في غزوة الأحزاب أو في غزوة الخندق لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الخلاء وأن يعود تارة أخرى، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ معولة فيضرب بهذا المعول فيقول عليه أفضل الصلاة وتم التسليم الله أكبر، هذه قصور الحيرة البيضاء، ثم يقول أعطيت مفاتيحها، الله أكبر هذه قصور المدائن أعطيت مفاتيحها، الله أكبر هذه كذا قصور كذا الحمراء، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حتى وهو عليه أفضل الصلوات أتم التسليم يطارد من قبل سراقة ابن مالك لما أسلم بقى بعد كده رضي الله عنه أرضاه وروى هذه القصة، النبي عليه أفضل الصلوات أتم التسليم بشره بأنه سيأخذ سواري كسرى، يعني الأساور اللي كان كسرى يلبسها في يديه. فلما كان عهد عمر وفتحت بلاد فارس جيء بسراقة ابن مالك، فسيدنا عمر قال البس هذين السوارين، ثم قال اذهب وعد روح وتعالى. فلما كان يذهب ويأتي قال قل الحمد لله الذي ألبس سواري كسرى لرجل عربي من قبيلة كذا وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رغم أن الخطر عميم ورغم أن الخطر عظيم ورغم أن الصحابة في أشد اللحظات، إلا أنه كان يخبرهم أن هذا الإسلام سيعم الوجود. أنا لماذا أقول هذا الكلام الآن؟ أقول هذا الكلام الآن لأن كثيرا منا حينما ينظر إلى أحوال المسلمين فيضع يده على أي بقعة من بقاع العالم سيجد دما مهدورا للمسلمين، سيجد دما مسفوحا للمسلمين، سيجد دما مسفوكا للمسلمين، سيجد حالة استضعاف للمسلمين، سيجد حالة تقهقر للوراء، حالة غثائية، فيظن أنه قد قضي الأمر ويظن أن الأمة ستقف عند هذا الحد. لا يا سيدي، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان عنده من الأحوال ما هو أشد من حالنا، لكن كان الفارق بيننا وبينه أنه كان يربي الرجال وأنهم كانوا على يقين بالله عز وجل. والذي ينظر إلى التاريخ يعلم جيدا، يعلم تماما أن القبائل الموجودة الآن، قبائل النورماند والغال والسكسون وهذه القبائل كلها أين كانت؟ كانت هناك وراء البحار تصطاد الأسماك والخنازير ولا تعرف شيئا عن الحضارة ولا عن التقدم، كذلك كان الروس كما في رحلة ابن فضلان، لكن في النهاية هؤلاء أخذوا بأسباب التقدم فتقدموا، ونحن تركنا الأسباب الدنيوية والأخروية فتقهقرنا للوراء. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أخبر أن هذا الأمر سوف يكون كما أراده رب العزة سبحانه وتعالى بأيدينا أو بأيدي غيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، خلاص الأمر منتهي خد بالك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. هذه الآية تنزلت ورسول الله على وجه الحياة، ما فيش وحي تنزل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر كان يعيش لما تنزلت هذه الآية، وعمر بن الخطاب وعلي وعثمان وكل الصحابة يسيرون على هذا النهج، وكلهم تنزلت هذه الآية وهم على قيد الحياة، وكان منهم من بذل النفس والنفيس والغالي والرخيص وبذل كل شيء، ومع ذلك ربنا يهددهم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. أنت عارف ولله المثل الأعلى، لما الأب يأتي فيقول لابنه لن أحدثك لن أكلمك سأعرض عنك، دي عقوبة، لأن هو يحب أباه حبا شديدا ويعرف قيمته، فكيف بالله عز وجل ويقول للمسلمين إذا توليتم سوف أستبدل قوما غيركم. هنا الرعب دخل قلوب هؤلاء والخشية دخلت قلوب هؤلاء، لماذا؟ لأنه كان كل واحد منهم يعرف قيمة هذا الإسلام ويعرف قيمة هذا الدين، ولذلك كانوا يخافون من عملية الاستبدال وكانوا يخافون من خلق التولي. أما شمول الزمان فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلوات أتم التسليم، لا نبي بعده، ويظل الأمر لحد ما تنزل سيدنا عيسى من السماء يأخذ اللواء ويحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشمول يعني فيه شمول تشريعي، أولا شمول تشريعي يعني إيه؟ في عبادات، في معاملات، في أخلاق، فيه عقائد، كل هذه الأشياء ربنا سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال سيدنا يعني العباس وقال سيدنا أبو ذر الغفاري، قال يعني ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب بجناحيه في السماء إلا وأخبرنا علما منه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة وقف على المنبر أو في غير حديث حذيفة إن لم أكن قد وهمت، فمن صلاة الفجر وهو يخبرهم بما هو كائن إلى يوم القيامة، نسي من نسي وذكر من ذكر. أما النبي عليه الصلاة والسلام بقى لما أنا أشوف السيرة النبوية أعلم أن كل هذه الأشياء اللي هي يعني شمول التشريع من الذي كان يطبقه؟ كان يطبقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يطبق كل شيء أمر به. كذلك حياة النبي عليه الصلاة والسلام تحدثك عن أمر هام. أنت عارف الناس لما تيجي تخطط لازم يبقى في مرحلية في التخطيط. يعني إيه مرحلية في التخطيط؟ يعني ما بيعملش مثلا لما يكون واحد رياضي، الرياضي ده بيعمل ايه؟ بياخد مرحلة الاول المرحله ديت مش عارف بيوصل لكام كيلو او بيخسس نفسه. المرحله الثانيه بتكون اكتر شويه لحد ما يوصل لمرحله الكمال اللي هم في علم الاجتماع بيقولوا مرحله النشاه ومرحله التطور ومرحله التقدم، وبعد كده بياتي مرحله الايه، مرحله السقوط بعد مرحله النضوج. تمام. فاللي بيحصل كالاتي، اللي بيحصل ان النبي عليه افضل الصلاه اتم التسليم كان ملتزما بمرحليه الدعوه. وانت بتنظر الى السيره النبويه تجد امرا عجيبا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فلما كان يمر على الصحابة المستضعفين ماذا يقول؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. خلاص، رغم أن عنده شباب لو قال لهم ميلوا غدا على أهل مكة لفعلوا، رغم أنه من بني هاشم، ولو قال لبني هاشم أن فلان قد اعتدى عليه وفلان يريد قتله لكانوا قد أقاموا حربا شعواء، وهذه الحرب لم تكن تسكن فائرتها حتى يعني يؤخذ بالحق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكنه عليه أفضل الصلاة أتم التسليم ملتزم تماما بالمرحلية. يعني في بيعة العقبة تجد أنه في البيعة الثانية لما الصحابة قالوا يا رسول الله لهم الأنصار لو شئت لنميلن غدا على أهل منا بسيوفنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لم أمر بقتال بعد، لسه انتظروا شوية. لحتى بيعة العقبة الثانية كانوا بيسموها ايه البنود بتاعتها، بنود بيعة النساء، لان مفيش جهاد للنساء. تمام. فهنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين تاني يوم ماذا علم؟ علم ان بعض اهل مكة قد علموا بمسألة وجود الانصار نتيجة انه يعني ازب العقبة نادى اللي هو شيطان العقبة، فقال يا اهل الخيام او يا اهل مكة مذمم والصبا، يعني محمد والذين تركوا دينهم. طبعا ضرب بعض هؤلاء الصحابة، ولكن لم يتدخل النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بحال من الأحوال لما اكتشف الأمر النبي عليه الصلاة والسلام لم يتدخل، التزاما بأن الله عز وجل قد أمره بعدم القتال وبعدم الالتحام بالمشركين الآن. كذلك لما هاجر، هاجر مستخفيا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا ممكن واحد يجي يقول لك إيه، طب ما احنا نصبر على الأذى اصبر على الأذى لما تكون غير قادر، لما يكون ده أمر ربنا سبحانه وتعالى. لكن رسول الله لم يكن يصبر استخزاء أبدا أبدا، لا، ده في وسط مكان المشركون في أوج قوتهم وفي ذروة عظمتهم ويعني في قمة استضعاف المسلمين، يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ويطلع على القوم ويقول يا أهل مكة جئتكم بالذبح. جئتكم بالذبح، لكن ليس الآن، في ذبح لكن ليس الآن. فلا تظن يعني إذا كانت الإيه، إذا كان الليث يضحكه خلاص، أو لا تظن إيه حينما ترى أنياب الليث بارزة أن الليث يضحكه، لا يا حبيب، ومش بيضحك خلاص، ده في مرحلة قادمة. إنما أنا النهاردة أمرت بالإيه، أمرت بالصبر وأمرت ألا أقاتلكم، لكن في ذبح جاي، هناك ذبح سيأتي. تمام. فأنا ما عنديش استخذاء. ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام جاب الصحابة وعملين يهتفوا هيهات منا الذلة، لا، ما كانش فيه الكلام ده، إنما كان فيه قوة وقوة شكيمة عنده صلى الله عليه وسلم، علشان ما يضيعش مرحلة على حساب الأخرى ويحرق مرحلة على حساب الأخرى. أمر بالقتل فقاتل، لكن في مرحلة الإيه، في المرحلة الأولى اللي هي القتال الدفاعي. ثم بعد ذلك بعد الحديبية يقول اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، فيه دعوة وجهاد مع بعض الاثنين، زي ما حصل في الايه، زي ما حصل في الحديبية، الاثنين مع بعض. انا رايح علشان ادخل الى الكعبة، مش عشان يعني اعمل اي نوع من انواع الايه، اي نوع من انواع التخريب للكعبة، لا. اليوم يوم تعظم فيه الكعبة كما جاء في فتح مكة. وبعد كده ترى النبي عليه افضل الصلاة تتم التسليم بشكل عجيب جدا يا اخوانا والله العظيم، يموت وهو متعلق بالجهاد. المسألة دي محتاجة انك انت تدرسها. أنا قلت لك لما هتكلم على السيرة عايز أتكلم أجيب كل حاجة أستطيع أن تأتي إلي أو أن يريدها ربي على خاطري. فالرسول عليه الصلاة والسلام يموت وهو متعلق بالجهاد. أنت عارف قال عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. ثم قال أنفذوا بعث أسامة، لأنه خلاص بقى فيه مؤتة، وبعد مؤتة كان في خيبر، وبعد خيبر كان في تبوك، والآن أنفذوا بعث أسامة. يموت وهو يريد أن ينفذ بعث أسامة، ولعل الخبر بهزيمة الروم أن يأتي، فيموت وهو على هذه الحال متعلق بالجهاد
صلى الله عليه وسلم، وهو اللي يقول وجعل رزقي تحت سيفي. إنما الأمة أصابها الخزي والعار، الأمة أصابها التأخر والتخلف لما تركت كلمة الجهاد وخافت منها. النهاردة كلمة الجهاد دي فيها 25 سنة، النهاردة كلمة الجهاد مشكلة، ومشكلة كبرى، ومشكلة عظمى لكثير من الناس. ورسولكم صلى الله عليه وسلم يموت وقلبه متعلق بهذه الكلمة. لما تركنا هذا الأمر ماذا يحدث؟ يحدث إن خشاش الأرض، كلاب الأرض، خنازير الأرض، من شيعة، من بوذية، من هندوس، كل هؤلاء اجتمعوا علينا. كان يقدر واحد شيعي يرفع رأسا ولا يطلع لسانه ولا يتكلم كلمة، هؤلاء الأنجاس، لولا الخزي الذي نحن فيه، ولولا العار الذي نحن فيه، ولولا أننا الآن نستأجر من يحمينا، كنا نأخذ الجزية من قوم، والآن تدفع الجزية لهؤلاء، تدفع لهم الجزية والعياذ بالله. ويتكرر، يتكرر الأمر نفسه الذي حدث في الأندلس نتيجة أنك تركت الجهاد. فكان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم خلال المرحلة اللي يعد بيها كان بيبقى فيه اعتراضات من بعض الصحابة. أخواننا أيوة، ما هو الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم من التقدير، لكن بشر من البشر. فالصحابة يعملوا إيه؟ الصحابة رضوان الله عليهم قد يستغلق على أحدهم إن هو يفهم المرحلة، زي ما حصل في الحديبية سيدنا علي قبل الصحابة جميعا، عشان بس ما فيش واحد ابن متعة شيعي يتكلم في هذه النقطة. يقول لك الصحابة كفروا من الحديبية، أصلا ما أطاعوش النبي. تعرف الوحيد اللي أسلم بقى يوم الحديبية بكلامك هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه الوحيد اللي كان فهم كلام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. فإذا صح قولك يا ابن المتعة فإن أبا بكر كان المسلم الوحيد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الوحيد الذي رضي بهذا الأمر. لكن لا علي كان راض، ولا عمر كان راض، ولا أي حد من الصحابة كان راضي بالأمر حتى فهموه لما أنزل رب العزة إن فتحنا لك فتحا مبين. ودي مش قضية، لأن هم رضوا بعد ذلك لما تفهموا الإيه، لما تفهموا الأمر. لأنه عايز أقول لك على كلمة اسمعها جيدا، سر عظمة جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان عظيما وسط عظماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيما وسط عظماء. النبي عليه الصلاة والسلام العظمة التي له معروفة، معلومة، مشهورة، خلاص ثابتة، لا تقبل نقاشا، لا تقبل جدالا. لكن عظمة الصحابة، أنت عارف النهاردة عشان واحد يكون عظيم ولا زعيم يقوم بقتل الآخرين، يقوم بتقزيمهم، يقوم بإظهار عيوبهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا أبدا. كتب فضائل الصحابة تنضح بهذا. يعني إيه؟ يعني لما تروح مثلا تلاقي في كتاب للبخاري اسمه فضائل الصحابة ومناقب الأنصار، كذلك كتاب فضائل الصحابة خلاص للإمام مسلم جوه الصحيح، الأحاديث دي إيه؟ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد أنه عليه الصلاة والسلام يتحدث عن أبي بكر، يتحدث عن عمر، يتحدث عن عثمان، يتحدث عن علي، يتحدث عن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي عبيدة بن الجراح، يتحدث عن سعيد بن زيد، يتحدث عن بلال، يتحدث عن أم سليم، يتحدث عن أم حرام، يتحدث عن معاوية، يتحدث عن كل هؤلاء ويستوعبهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الرجل العربي كان بدويا، كان عصبيا، كان عنده الحمية، لكن كل هذا يستوعب النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا مختلفين، مختلفين في طباعهم، مختلفين في أشكالهم، مختلفين حتى في مستوياتهم. هناك الغني كعثمان، هناك الفقير كبلال، هناك الذي جمع المال وتركه في سبيل الله كخباب، هناك اللين الرقيق كأبي بكر وعثمان، هناك الشديد قوي الشكيمة زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كل هؤلاء يستوعبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عارف سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمرو بن العاص داهية العرب قبل إسلامه، بعد إسلامه خلاص قال رسول الله أسلم الناس وأمن ابن العاص. سيدنا عمرو بن العاص لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أريدك أن تذهب إلى هذه الغزوة فتصيب مالا، قال ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ قال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. فكان سيدنا عمرو بن العاص ده في إسلامه أو قبل إسلامه كان داهية. لما كان الرجل معاه اللي هو عمر بن الوليد تقريبا أو واحد تاني، لما كان معاه في الحبشة وهذا الرجل أراد أن يعلو فوق عمرو، فعمرو دبر له المكيدة حتى قتله النجاشي، تمام. وفي التوقيت ذاته هو نفسه الذي كان معروفا بأشياء كثيرة يستوعب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم استيعابا كاملا، لدرجة أن سيدنا عمرو بن العاص يقول رضي الله عنه وأرضاه والله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو سئلت أن أصفه اليوم ما استطعت، لأنه لم يكن يطيق النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حياء، يعني يطرق حياء وخجلا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأنه صبر عليه، تذكر ماذا حدث في الحبشة وماذا وماذا وماذا. فتخيل أنه هذا الرجل مرة واحدة بعد العداوة الكاملة ما بينه وبين النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعداوة أبيه أيضا العاص بن وائل، لكن في النهاية اللي بيحصل، في النهاية اللي بيحصل أنه النبي عليه الصلاة والسلام يستوعبه. كذلك حتى الذين أسلموا يوم الفتح، ومسلمة الفتح لابد أن تتوقف معهم، يعني توقفا يعطيهم حقهم. إياك أن تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي المال من أجل الإسلام، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ألف قلوبهم نعم، لكن ما كان ليطغيهم بالمال. أنت عمرك شفت واحد منهم بعد ما أخذ راح رايح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له أنا أخذت بقى من غزوة حنين، اديني بقى من غزوة تبوك، اديني من غزوة خيبر؟ لم يحدث هذا، لا، خيبر كانت قبلهم، لا، ما قالوش كده، لا، أخذ اللي أخده يوم فتح مكة أو يوم حنين وخلاص انتهى الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجذبهم إلى الإسلام. جذب الرجل العاقل الذي لا يطغي أحدا بالمال، مش بيطغي بالمال أبدا، لا، هو أكرمه بس كده. يعني أبو سفيان بن حرب رجل زعيم في قومه، تمام، أبو سفيان بن حرب رجل زعيم في قومه، فهذا الزعيم لابد أن تكون له قيمة. فالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، يحب الفخر لأنه رجل زعيم في قومه، فاجعل له شيئا. فراح سيدنا أبو سفيان فقال له رسول الله ادخل مكة فقل من دخل المسجد فهو آمن، من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأبو سفيان ماشي عمال يقول هذا الكلام، هي الناس عمالة تقول إيه؟ الناس عمالة تقول ادخل داري، ادخل المسجد، بس أبو سفيان فرحان بالإسلام، وإن اسمه الآن اقترن بأن رسول الله يقول أبو سفيان، فدخل الإسلام وثبت في قلبه. وما كان أحد من هؤلاء يسلم حتى يأتي عليه آخر النهار وقد صار الإسلام أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين، لأن بعد كده هم دول اللي جاهدوا، وهو الرجل اللي تولى نجران للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الرجل الذي أصيبت عينه في يوم حنين، وهو الرجل الذي أصيبت عينه الأخرى في يوم اليرموك. دول مالهم؟ دول اللي أسلموا. عكرمة رضي الله عنه وأرضاه، مش ده اللي أسلم يوم الفتح الراكب المهاجر ويوم اليرموك؟ من يبايعني على الموت في سبيل الله؟ خالد يقول له يا رجل يعني اهدأ، سيكون قتلك على المسلمين شديدا. قال دعني منك يا خالد، إن لك سابقة مع رسول الله، أما أنا وأبي فقد قاتلنا رسول الله في كل موطن. واحد تاني زي الرجل اللي هو الحارث لما خرج من أهل مكة أو خرج من مكة فاجتمعوا جميعا يبكون خروجه، فلما قال والله لا أخرجن قالوا ابقى في مكة نحن نحبك، قال أنا خارج من الجهاد، إنها النقلة إلى الله وما كنت لأوثر أحدا على الله عز وجل. فدول للنبي عليه الصلاة والسلام اللي بتقول عليهم مسلمة الفتح. الرجل الثاني ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيموت وكان من مسلمة الفتح، أولاده يبكون، فلما رآهم يبكون قال على ما تبكون؟ والله ما فعلت ذنبا مذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فحضرتك دول اللي رباهم النبي عليه الصلاة والسلام واستوعبهم. حتى المنافقين يعمل لعبد الله بن أبي بن سلول خاطر عشان مكانه، عشان ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الرجل الذي كان مسلما حقا، عشان إيه؟ عشان ما يثرش المدينة حواليه عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قصة ثمامة بن أثال الحنفي، ثمامة بن أثال الحنفي اللي كان خرج ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج يقتل فقبرت عليه خيل النبي عليه الصلاة والسلام هم لا يعرفونه، فعندئذ قال أتعرفون من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله، قال هذا ثمامة بن أثال، هذا سيد قوم اليمامة اللي هي الرياض الآن، اللي هي كانت تعتبر المورد الأكبر للقمح والحنطة لأهل مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عارف ان في صورة ذهنية عند سيدنا ثمامة، هذه الصورة ان الإسلام ده وحش وان النبي عليه الصلاة والسلام كاذب لا، فربطه في سارية من سوار المسجد حتى يطلع على حال المسلمين. الرجل وجد قوما يتعبدون لله في المحاريب، وجد قوما لا يعتدي بعضهم على بعض، ورأى الصورة الصحيحة للإسلام. أول يوم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا ثمامة ما عندك؟ قال إن تقتلني تقتل ذا ذم، وإن تعفو فلا تذم. سكت المرة التالية، سكت. اليوم الثالث النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال فك وثاق ثمامة، فحل وثاقه، فراح ثمامة بسرعة وتوضأ واغتسل وجاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والله يا رسول الله ما كان بلد أبغض إلي من بلدي وما كان وجه أبغض إلي من وجهك، والآن والله قد صار بلدك أحب البلاد إلي وصار وجهك أحب الوجوه إلي. يا رسول الله إن خيلك أسرتني وأنا أريد العمر، فمرني يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قد علمه التلبية الصحيحة، اذهب إلى مكة فاعتمر. راح ثمامة بن أثال الحنفي يطوف لبيك اللهم لبيك، لبيك وحدك لا شريك لك لبيك، بتلبية الحق دون شرك. مكة كلها قامت. قال أنا ثمامة بن أثال والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج يريد قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يعود وهو أكبر مدافع عن التوحيد وأكبر رافع لصوت التوحيد ولهتاف التوحيد في مكة، لدرجة أنه أول من جهر بتلبية الحق في مكة. فذهب قريش بدأت تشعر بالجوع، بدأت تشعر بالنقص، بدأت تشعر بالمسغبة، فأرسلوا إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءته الرسالة، وكان صلى الله عليه وسلم لم يبعث ولم يزل لم يبعث قتالا ولم يبعث عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلا بالخير. فأمر ثمامة أن يورد عليهم القمح، فأورد القمح إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيعامل هؤلاء ويستوعب هؤلاء. إذا أنت حضرتك قرأت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستعلم هذا، لأن السيرة كما قلت لك هي المذكرة التفصيلية للإسلام، لحياة النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث يجمل بعض اللحظات، عارفين أنتوا القصة القصيرة اللي بتجيب لحظة من اللحظات، لكن الرواية بتجيب كل شيء، بتجيب الملبس، المطعم، المشرب. فهكذا كانت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع الذي يجعلنا ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله. أنا بس أتمنى الناس اللي ما عملش لايك تعمل لايك، واللي ما عملش شير للبث أو مشاركة للبث يعمل بعد إذن حضرتكم. ماشي، الناس اللي ما عملتش شير للبث، ما عملتش مشاركة للبث، أو ما عملتش إعجاب أو لايك للبث، بعد إذن حضرتكم تعملوا بس اللايك وتعملوا الشير. بسم الله، الحمد لله. أنه لابد أن نفهم القرآن في ضوء السيرة النبوية، لأنك لن تستطيع أن تفهم القرآن فهما صحيحا إلا إذا قرأت القرآن الكريم، أقصد قرأت السيرة النبوية. القرآن الكريم مجمل في معظمه، يفصله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفصله أيضا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني منين هتعرف قصص أسباب النزول إلا من السيرة النبوية؟ منين مثلا هتعرف نزول آية التيمم إلا من سيرة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ حتى أنا هقول لك بس على حاجة، والقصة دي من القصص التي تأسر قلبي منذ قرأتها، من أول مرة قرأتها وهي أسرت قلبي. أم أيمن بركة الحبشية حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، مرأة حبشية سوداء ليوم سيدنا أسامة بن زيد. هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها كانت لا تجيد العربية، ربما أرادت أن تدعو للرجل فدعت عليه، وكانت الوحيدة اللي لها دلال على النبي عليه الصلاة والسلام. يكون رسول الله صائما فتقول له كل، فيقول أنا صائم، تقول بل تأكل. فكانت هذه المرأة لها قيمة عند النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هي أمي بعد أمي. هذه المرأة التي لم تكن تفهم اللغة العربية يعني فهما كاملا وفهما صحيحا، لما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، قال أبو بكر لعمر هلم بنا نزور أم أيمن كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف أبو بكر قدر هذه الأمة، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قدر هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام استغنى عن سيف علي في غزوة تبوك، ولم يستغني لا عن سيف أبي بكر ولا عن سيف عمر، ولا استغنى عن مشورة أبي بكر وعن مشورة عمر، واستغنى عن علي وعن عثمان، استغنى عن عثمان في يوم بدر، واستغنى عن علي في يوم تبوك، لكن لا يستغني عن أبي بكر أبدا بحال من الأحوال. فيأتي سيدنا أبو بكر علشان يعمل إيه؟ عشان يعمل اللي هو صلة الرحم بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، وكان رسول الله كالأب للمسلمين، إنما أنا لكم كالوالد. فكان يريد أن يبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيبر في مين؟ يبر في أم أيمن، وطبعا هو بره في فاطمة، وبره في الحسن والحسين، على عكس ما يزعم القوم الكافرون. فراح فقال لعمر هلم بنا نزور أم أيمن كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما رأتهما بكت بكاء شديدا، يعني فقال لها يعني، وهي امرأة وكانت تحب النبي عليه الصلاة والسلام، ربته طفلا وكان أمام عينها، كانت تذهب به وهو جائع فتسقيه من زمزم فيطعمه الله ويسقيه، وهي التي كانت تلعبه صغيرا، فطبعا هيكون الموضوع أكبر بالنسبة لها يعني. فعندئذ بكت فقال لها: أتبكي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات؟ إن رسول الله كان يكابد في هذه الحياة، كان يعاني في هذه الحياة عليه أفضل الصلاة والتسليم. فأم أيمن قالت: والله إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله مما عندنا. قالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله مما عندنا، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. يا الله، لأن هذا الوحي كان يطهر قلوبهم، لأن هذا الوحي كان بيجعلهم يتصفون بالشفافية، من التابعين من كان أكثر عبادة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما كانش عنده الشفافية، كانش عنده الروحانية التي كانت عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فبكت وهيجتهما على البكاء. عارف لما تيجي مثلا تقرأ غزوة بدر، فتقرأها مثلا في تيجي تقرأها مثلا في السيرة، سيرة ابن إسحاق مثلا، تروح تجيب كتاب من كتب المحدثين تقرأ هذه الغزوة فيه، فتجد الوصف وتجد الدروس والكلام ده كله، لكن اقرأ غزوة بدر في القرآن الكريم يا رباح، شوف يقول لك: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. بعد كده: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ويريد الله ولكن الله رمى إذ يغشيكم النعاسة، ما هو من قبل ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده يقول: إذ يوحي ربك إلى الملائكة إذ يريكهم الله في منك فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فإن لله خمس. شفت الآيات بتنبض بالحياة، المحرك لها هو الله عز وجل. فأنت لما تقرأ السيرة في ضوء القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو أوثق كتاب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد كده الحديث فيه الضعيف وفيه الصحيح وفيه الحسن وفيه المقبول وفيه غير المقبول، لكن في القرآن تشعر أن الآيات تنبض بالإيد، تنبض بالحياة. الآيات فيها مشاعر، فيها كراهية الخروج، فيها الفعل، فيها المواساة، فيها التضحيات، فيها المبارزة. الآيات تمتلئ بالحياة، وربنا هو اللي بيتولى المعركة، ربنا هو اللي بيسير المعركة سبحانه وتعالى، وبعد كده يسبب الأسباب اللي من خلالها يموت 14 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقتل 70 من أهل إيه؟ من أهل مكة في يوم أحد. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل هزيمة، أهي هزيمة، فقد مس القوم قرح مثل، يعني هزيمة زيها، بس هزيمة المسلمين كانت أهون في يوم أحد، لأنه لم يخسروا معركة ولم يعودوا إلى مقام كانوا فيه من الاستضعاف مرة أخرى. يوم حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأنزل السكينة. فالصحابة هما بيوصفوا السكينة، قال لك: عارف أنت لما تأتي بحجر فتضربه في طست، يعني عارف انت يعني لما تجيب معدن صغير كده وتضربه في حاجة نحاس أو حجر وتضربه في النحاس، عارف لما تعمل هكذا، كانت السكينة في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فحضرتك هتفهم السيرة من خلال، أو هتفهم القرآن الكريم بقى والأحداث وتفاصيلها منين. ما هو قال: إذ أعجبتكم كثرتكم. طب لما أعجبتنا كثرتنا إزاي؟ لما وقف واحد من مسلمة الفتح وقال: لن نغلب اليوم من قل، تمام. وبعد كده السكينة عملت إيه؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا أصحاب السمرة، مين اللي بينادي؟ سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا صار الأمر إيه؟ صار الأمر إنك لن تفهم القرآن الكريم فهما صحيحا إلا إذا قرأت سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من أهداف دراسة السيرة النبوية المشرفة هو أن تفهم السياسة الشرعية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سيبك من السياسة اللي موجودة دلوقتي، السياسة اللي موجودة دلوقتي شريعة الغاب، السياسة اللي موجودة دلوقتي ردة في الإنسانية، ردة بشرية قبل أن تكون ردة دينية. لأن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل بيحول العالم إلى غابة، تسيطر عليه مرة روسيا، تسيطر عليه مرة أمريكا، تسيطر عليه مرة بريطانيا، تسيطر عليه مرة فرنسا، يتعامل سايكس بيكو، تصبح الأمة كالفريسة وكالغنيمة الباردة بين يدي هؤلاء، ويصبح العالم كما كان قبل الإسلام، تتقاسمه قوتان، قوة الروم وقوة الفرس. وانت عارف ان قبل الاسلام كان الروم هم الذين يعني بدأوا بقى، او قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هزم الروم وفي يوم بدر انتصروا، فاصبحت الروم هي القوة الاكبر والقطب الاوحد في العالم. فعندئذ تفهم ايه؟ تفهم انه حيتكرر الموضوع، حيتكرر، حيكون هو يعاد الامر، ويقضى الامر حين تغيب تيم ولا ايه ولا يستشهدونهم حضور، والأمة ترجع بقى تاني، واخد بالك، فيه استعمار، فيه فتن، فيه غضن. فماذا لو عدنا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما تيجي تجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو داخل غزوة بدر، ماذا يفعل؟ بسم الله، الحمد لله، ماذا يفعل صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين؟ يقف في وسط الغزوة؟ ها؟ ده مين؟ الرجل الذي يأتيه الوحي من السماء، الرجل الذي يتنزل عليه الوحي، ولو قال يا ربي ألهمني لألهمه الله، بس هو ما بيربيش طواغيط، ما بيربيش ظلمة، لا، إنما يقف فيقول أشيروا علي أيها القوم، أنتوا اللي حتشيلوا من بعدي، أنتوا اللي حتشيلوا الشيلة من بعدي، أنتم من ستمسكون الراية من بعدي، فأنتم من ينبغي أن تعلموا أن الشورى هي أصل من أصول الحكم في الإسلام، فما ينفعش أن نأخذ قرار لوحدي. فكان يقف صلى الله عليه وسلم فيقول أشيروا علي أيها القوم، ده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، اديني أي محمد تاني ولا أي عبد الله تاني ولا أي عبد من الأسماء الحسنى كلها بيعمل كده زي ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. لما يمر عليهم في موضوع تأبير النخل، تمام، يقول أنتم أعلم بالمر، ما بيدخلش كل حاجة، ما هو إحنا عندنا الشيوخ والرؤساء والحكام بيفهموا في كل حاجة، بيفهموا في الطب، وبيفهمهم في الهندسة، وبيفهمهم في أي حاجة، كل حاجة بقى، كل حاجة بيفهموا فيها. لا، هو الشيخ المفترض أنه هو ما يوزعش نفسه كده، وأنه يبقى فاهم وعارف هو فين بالضبط، تخصصه إيه، وهو ماشي إزاي، تمام. فأنت حضرتك لابد أن تفهم هذا الأمر ويفهمه أيضا الذي يحكم. إيه دخل ده في الطب؟ أنت راجل بتدير الأمر، لكن ما تتدخلش في الطب، ما تتدخلش في الهندسة، تمام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بأموري دنياكم. فالأمور كلها كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يعمل إيه؟ كان يوكل بها أصحابه، تمام. ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام مش فاضي عشان يتعلم اليهودية والآرامية أو يتعلم النبطية، تعالى مين؟ سيدنا زيد بن ثابت، تعالى يا زيد. جاءت أمه به، حافظ القرآن ماشي، روح تعلم لغة يهود فإني لا أمنهم على كتب. طب تعلم اللغة اللي هي الآرامية أو اللغة النبطية، يتعلمها ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيخرج أجيال 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 أجيال، لازم الأجيال دي هي اللي حتشيل بعد كده، يبذر الحبة في الوادي البعيد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، ماشي. حتى لما كان أحد يخالفه ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ كان بيصبر. أنت عارف المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في أكثر من كده، حكم الله بكفره، يخادعون الله وخادعه، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في أكثر من كده، في أكثر من الذم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله فيه، ما فيش. طب ماذا فعل رسول الله وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم يتآمرون عليه، وأنهم بنوا مسجدا ضرارا، وأن بعضهم أراد قتله وهو راجع من غزوة تبوك، وكان يعلم أسماءهم وأعلم هذه الأسماء لمين؟ لسيدنا حذيفة، ويقال لسيدنا أسامة. طب إيه اللي حصل؟ ولا حد سجنهم؟ لا. حدد إقامتهم؟ لا. إنما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أمر بإحراق المسجد الضرر، الوكر اللي بيتجمعوا فيه ما ينفعش. فانظر إليه كيف كان يعامل المخالفين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هو في حد يقدر يخالف النهاردة؟ من اقترح انذبح، ومن اعترض انطرد، مش كده؟ واحنا الحمد لله لا بنعترض ولا بنقترح، احنا لينا ربنا سبحانه وتعالى هو القادر عز وجل على انه هو يعني يطيب قلوبنا، وانه سبحانه وتعالى يثبتنا على الإسلام. ما هو ده بقى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقدر واحد من بتوع الشيعة يخالف المرجعية؟ عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والكائنات الموالية والكائنات غير الموالية، البراغيث إذا كانت موالية والنمل إذا كان موالي، طبعا ما عليهوش لعنة بقى الأسماك ولا عليه لعنة القمر، إنما عليه لعنة الشمس. ماشي؟ فمحدش يعرف خلاص إيه يعترض، لكن عند النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مسلم الأمر غير كده، حتى مع الصحابة، لقد وليت عليكم ولست بإيه ولست بخيركم كده أبو بكر، فإن أحسنت فإيه فأعينوني ونسأت فقوموني. وسيدنا عمر الخطاب يقول له والله لقومناك بالسيف، فالأمر كده تمام. من أسباب دراستنا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نعلم كيف كرم الله تبارك وتعالى الإنسان. الإنسان نفسه هو موضوع الشريعة الإسلامية، الإنسان اللي ينتقل من الشرك إلى التوحيد، ينتقل من العبودية لغير الله للعبودية الكاملة لله عز وجل. ولذلك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا إيه تفضيلا. فالإنسان مكرم عند الله عز وجل ومكرم عند رسوله صلى الله عليه وسلم ومكرم في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام تمر جنازة يهودي فيقف لها، يا رسول الله إنه يهودي أليست نفسا؟ تمام، بل إنه الأمر يمتد إلى إنه عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. يعمل إيه؟ يحافظ على الإنسان قبل ولادته باختيار الزوجة الصالحة واختيار الأب الصالح وبناء البيت الطيب، وأيضا ساعة لقاء الزوجين بذكر الله عز وجل والأكل من حلال وعدم المباهاة والمفاخرة بما يؤتى إليه في البيوتات، يعني أثاث البيوتات. بعد كده يجي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تمام، ولما يجي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم، الابن لما يولد يعمل معاه إيه، بعد كده التسمية، بعد كده التربية، فتحوا على أولادكم بلا إله إلا الله، وبعد كده يعلم التوحيد ثم يعلم القرآن فيزداد إيمانا بالقرآن الكريم وهكذا. الإنسان حتى لما يدفن هيكون شكله إزاي؟ الإنسان حتى بعد وفاته لا تسبوا الأموات ماشي، بل المخالف بقى نفسه. يعني مثلا لما تيجي تنظر إلى قصة ماعز الغامدية، الغامدية امرأة زنت مع ماعز وقعت في الخطأ، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته وشهدت على نفسها بأنها قد وقعت في الزنا قال لا إما حتى تلدي، روحي لحد ما تلدي ولدت، قال إما حتى تفطميه، ثم جاءت والإيه والولد معه قطعة من خبز. لأن الإسلام بيحترم الإنسان بيكرم الإنسان، لم تقطع رقبة أسير إلا وقد كرر ما فعله، لم يقتل قتيل إلا وقد وقف أمام الدعوة وصمم على أمره. إنما أنا ما عنديش أي نوع من أنواع الاستطالة على الناس، ما عنديش أي نوع من أنواع ظلم الإنسان، بل على العكس، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان يكرم الإنسان تمام، وكان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حتى يمدح ما كان قد فعله الكفار قبل إسلامه إذا كان خيرا، حلف المطيبين اللي شاهدوا عليه الصلاة والسلام أو حلف الفضول اللي شاهدوا صلى الله عليه وسلم، واسمه حلف الفضول عشان كان أكتر من واحد اسمهم الفضل تمام، دفاع عن البيت وحرب الفجار التي شهدها مع أعمامه، كل هذا كان يمدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمدح عبد الله بن جدعان لكن يقول الجنة ليست له، ليه؟ لأنه لم يقل يوما كما في حديث عائشة عند مسلم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني يحمل لجبير بن مطعم معروفة تمام، فيقول إيه، فيقول لو كان جبير بن مطعم، ولو كان المطعم مش جبير، جبير ده ابن أسلم، لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء لوهبتهم له، خلاص. فكان صلى الله عليه وسلم يعرف إيه، يعرف هذا. من ضمن الأمور التي ندرس السيرة النبوية من أجلها، وهذا ما نختم به إن شاء الله تبارك وتعالى، أننا نتعلم قيمة الوقت، وأننا نتعلم قيمة الإيه، قيمة العلم، وأننا نتعلم القيمة لكل شيء، القيمة للزمان نفسه. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وكأنه كان يسابق الزمان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، فتراه صلى الله عليه وسلم إما مجاهدا في سبيل الله، وإما واعظا لأصحابه، وإما مصليا لله عز وجل، وإما في مهنة أهل بيته، أو يمشي في حاجة الناس عليه أفضل الصلوات أتم التسليم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة حينما تشتد الشمس، أو حينما يشتد الحر في وقت الظهيرة. وانت عايز تعرف بقى حر مكة وحر المدينة، انظر إلى رؤوس الجبال اسودت من كتر ما الشمس تطلع عليها، ولكن التوقيت الذي كان يتستر فيه الناس من الشمس ببيوتهم كان رسول الله يخرج ليبحث عن أحد حتى يؤمن حتى يسلم، ينتظر الموسم وينتظر الأسواق فيذهب فيقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماشي. وهو صلى الله عليه وسلم الذي يقول بادروا بالموت ستا، بادروا الفجر بالإيه؟ بالوتر. وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، اللي فهم يعني كلمة سارعوا أو سارعوا وكلمة سابقوا فهمها فهما صحيحا عليه أفضل الصلوات أتم الإيه وأتم التسليم. ثم قيمة العلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يحرص على أن يكون العلم هو القيمة الكبرى بعد التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أهو، وقل ربي زدني علما، من سلك طريقا يلتمس فيها، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن فضل العالم على كفضلي على أدناكم. كل ده كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث به لسانا، ثم هو صلى الله عليه وسلم الذي يفعل إيه في حفظ للقرآن يحفظون الناس. في واحد يروح يتعلم لغة اليهود سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ويتعلم الفرائض، وسيدنا معاذ يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم العلم، يا معاذ إني لا أحبك فلا تترك بعد الصلاة أن تقول كذا وكذا. يجي برضو يعني يتحدث مع سيدنا معاذ في بعض الأمور، يأتي بعبد الله بن عباس فيعلمه. ليه؟ لأن العلم مطلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل بعض الصحابة إلى الشام عشان يتعلموا صناعة المنجنيق وصناعة الإيه وصناعة الدبابات، مش الدبابات بتاعتنا دلوقتي، الدبابات دي كانت حاجة كده زي هيكل خشبي، لأن زمان مثلا كان ممكن يرمي السهام من فوق الجدر ومن فوق القلاع، تمام؟ فأنا عايز دلوقتي إن أنا أتقيها، فيعمل له هيكل كده كأنه دبابة، هيكل خشبي، فيفضل الراجل حاططها كده لحد ما يقترب من الحصن، إما أن يصعد عليه وإما أن ينقب فيه نقبا، هو بقى والعرادات والحاجات دي كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل نفرا من الصحابة إلى الشام حتى يتعلموا هذه الصنعة، ومن ثم جاء هؤلاء فصنعوا هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة عن الفرس إنهم أشد منكم رمية، ثم تعلموا الرمي لدرجة أنه في يوم المعركة الشهيرة اللي هي يعني معركة الأنبار اللي سيدنا خالد بن الوليد قادها، وهي المعركة المسمى بذات العيون. ليه؟ لأن في المعركة دي حصل الآتي، حصل أن أهل الأنبار كانوا يلبسون الدروع وكان كل واحد منهم يلبس الخوذة فلا تظهر إلا عينه، فكان الصحابة يرمون فيرمي فيجيب في العين، فقال ذهبت عيون أهل الأنبار، قال المؤرخون ذهبت عيون أهل الأنبار. نتيجة إيه؟ نتيجة إن الرماية كانت مش قوية عند المسلمين، قوية الآن. طب قوية بإيه؟ ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد كذا وكذا الجنة. طب كل ده ليه؟ علم، علم عسكري، علم حربي، العلوم العسكرية، الخطط التي كان يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة اللي تعلموا بعدها كيف يفعلونها. سيدنا خالد بن الوليد استفاد تماما من غزوة بدر ومن الشكل اللي كان عليه الصحابة. ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام نظم الصحابة في غزوة بدر تنظيما كبيرا، لحد أن السواد بن غزية رضي الله عنه وأرضاه لما النبي عليه الصلاة والسلام رآه يعني يخرج من الصف كده إيه طرفة عين فضربه على بطنه، قال أوجعتني يا رسول الله، القصاص يا رسول الله، فعرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فانكب عليه يقبله، قال ما حملك على هذا السواد؟ قال إنما حملني على هذا أني رأيت أني سأقتل في وجهي هذا، فأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جسدي جسدك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا كان عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وضع هذه الخطة، خلها سيدنا خالد بن الوليد وعملها الخطة الكبرى اللي هي إيه؟ اللي هي كانت في يوم اليرموك، نظام الكراديس، الصفوف الكبيرة أو الصفوف الكبرى، موضوع الخنادق نفسها تعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا سلمان الفارسي، ثم بعد كده علم الصحابة بقى هو الجديد كيف يقتحمون الخنادق، لأن المشركين وقفوا فلم يستطع أحد منهم أنه يقتحم الخندق إلا لما الخونة بتوع بنو قريظة فتحوا لهم الطريق. لكن كيف يمر؟ يعني يجيبك خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك فيما قد فعله في معارك الإيه؟ في معارك فتح العراق أو فتوح العراق اللي هي في سلسلة وخمدة النار موجودة عندنا هنا. أنا خلصت، يعني هذا ما من الله تبارك وتعالى به علي في هذا الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوقت في ميزاننا جميعا، وأن يكتب لي ولكم الأجر، وأن يجعل السامع كالمتكلم، اللهم أمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكتب هذا في حسناتنا المتقبلة وفي أعمالنا الصالحة الخالصة لله تبارك وتعالى. لو في حد عنده أي أسئلة أخونا تفضل. بسم الله. وإياكم السلام، يا ربنا يرضى عنا عنك، ربنا يرضى عنا عنكم جميعا. في حد أخونا عنده أي أسئلة قولوا، يعني تفضلوا، محدش كسف. واللي ما عملش لايك للبث، أنا عايز أفهم بس اللي ما عملش لايك للبث ليه؟ زعلان مننا يعني؟ اللي ما عملش لايك للبث زعلان من إيه؟ يقول لي بس زعلان من إيه؟ الله يكرمك يا مشاي. وإياكم، وإياكم جميعا. بعد كده بقى هنقول اللي عمل لايك يقول واللي عمل شير يقول، ايه رايكم؟ بسم الله. في حد عنده اسئله اخونا اتفضلوا. فرحانين بالسيره النبويه؟ يعني هم لما بيفرحوا ايدهم ما بتتحركش يعني بيجيلهم شلل من الفرحه ولا ايه؟ ربنا يعافينا. لا إله إلا الله. لا شكرا.
أعوذ بالله من العليم من الشيطان.
لو سمحت أخوانا اللي عنده سؤال يتفضل، أنا منتظر أسئلتكم سواء في الموضوع أو غير الموضوع. يعني طبعا هي سيرة النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، هي سيرة ممتعة، سيرة ممتعة للغاية. يعني الموضوع مش بتاعي أنا، أنا مجرد رجل ينقل البضاعة، وصاحب البضاعة الأصلي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فأنت حينما تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، إنما يعني تتحدث عن شخص جمع الله تبارك وتعالى له بين العظمة وبين المحبة وما بين يعني الإجلال في القلب، تمام، وما بين الإجلال في الإيه؟ في القلب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان أميا عليه أفضل الصلوات أتم التسليم، ماشي خلاص. لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ يقال عنه إن هو كان إيه؟ كان يكتب وكان يقرأ أو تعلم الكتاب القراءة، الكلام بتاع عدنان إبراهيم وكيالي والكلام اللي ما يعلم به ربنا ده، ماشي خلاص. الموضوع ده ما ينفعش يا اخوانا، الموضوع ده ما ينفعش. انا بلاقي في بعض الاوقات انا بحاول اطلع حتى اللي هو بحاول اطلع البتاع التاني ده اسمه ايه، المنشور اللي كان حد كاتب فيه كده، ماشي، لان في ناس كانت كاتبه منشور انا مش عارف المنشور ده ماله، ووجدت أنه قد اشتهر بين الناس شهرة كبيرة وشهرة عظيمة، لدرجة أن في بعض الأفاضل الذين كنت أظنهم على خير كانوا ينقلون هذا الإيه؟ كانوا ينقلون هذا المنشور، ولا أدري لماذا ينشرونه. فيكتب كده أن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص لم يكن أميا، لا، كان صلى الله عليه وسلم أميا، النبي الأمي. أنا برد عليك يا مولانا، أنا برد عليك خلاص أهو، ماشي، أنا برد عليك، تمام، أنا برد على حضرتك، ماشي فندم، إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان صلى الله عليه وسلم أميا. كان أميا ليه؟ كان أميا بشهادة الله تبارك وتعالى. أنا بحاول أجيب المنشور، مانيش عارف والله، تمام، بحاول أجيب لكم المنشور، لأن المنشور ده منشور مزعج حبتين، تمام. لكن في كل الأحوال ربنا سبحانه وتعالى شهد له بذلك، فقال تبارك وتعالى إيه؟ قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني من الأميين، يتلو عليهم إيه؟ آيات الرسول، النبي الأمي، هكذا قال الله تبارك وتعالى إيه؟ مباشرة. ربنا سبحانه وتعالى خلاص لم يقل إلا هذا الكلام، ماشي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. ثم أشار صلى الله عليه وسلم بيده فقال عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم: الشهر هكذا أو هكذا. أشار بيده 9 أو 10، يعني إيه 9 أو 10؟ يعني إما 29، يا إما أنه كان 30 يوما. هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. وما كنت تتلو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب الإيه المبطلون. طيب القصة كلها بتكمن في إيه؟ أنا هقول لك القصة كلها بتكمن في إيه. القصة كلها إن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الحديبية لما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن يكتب من محمد رسول الله، فاعترض سهيل بن عمرو، تمام؟ اعترض رسول الله أو اعترض سيدنا ماشي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، واعترض اعتراضا شديدا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا أمحوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال لعلي بن أبي طالب: أين هي؟ ثم أشار علي بن أبي طالب فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كتب بيده دي المرة الوحيدة وهو لا يحسن أن يكتب، فكانت معجزة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الناس يحفظونه من الشعر، آلات البتاع هو أخيرا، ما كان الناس يحفظونه من الشعر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحفظ بيتا بطريقة صحيحة إلا بيت واحد بس اللي هو بيت أمية ابن الصلت، تمام. لكن اللي ظهر بقى قال لك إيه؟ قال لك أصله الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب. لا، ده هو سمي الأمي مش عشان إن هو كان لا يقرأ ولا يكتب، ده كان يقرأ ويكتب 73 لسانا. وكلمة الأمي لأنه كان من أهل مكة، ومكة أم القرى، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مكة أم القرى، عشان كده رسول أمي. لا، طب حنودي فين نصوص القرآن الكريم؟ وحنودي فين نصوص السنة المطهرة؟ وحنودي فين إجماع الإيه؟ إجماع الناس جميعا اللي هم أهل الإيه؟ اللي هم أهل العلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وحتى ابن منظور لما قال إيه؟ لما قال معنى الأمي لو بتاع لسان العرب، قال: منسوب إلى ما عليه جبلته أمه، يعني لا يقرأ ولا يكتب، لأن الكتابة مكتسبة، إنما الجهل بها ده أصل في الإنسان. الإنسان يخلق لا يستطيع أن يقرأ أن يكتب، ماشي، ولكن يتعلمها. فقيل أمي لأنه ينسب على ما ولدته عليه إيه؟ عليه أمه. وكذلك قال الإمام الزهري: الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ. وكذلك ابن قتيبة، وكل هؤلاء قالوا هذا الكلام. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فلو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم لطعنوا فيه وقالوا: أنت كنت تقرأ التوراة وكنت تقرأ الإنجيل وكنت تقرأ الكتب السابقة. لكن لما يكون أميا لم يقرأ كتابا واحدا ولا كلمة واحدة ويشهد له بذلك، هذا يكون أبلغ في تصديق دعوته، وأن ما جاء به إنما هو من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. هذه من الأكاذيب الشيعية التي يقولها القوم، لأنه مآل هذا الكلام حيكون إيه؟ مآل هذا الكلام سيكون أن رسولكم كان يقرأ ويكتب، فكان ينقل من الكتب السابقة، وإن في صور قرآنية كانت موجودة في الكتب السابقة وفي قصص في الكتب السابقة ونقلها لكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وطبعا هذا الكلام كله خطأ في خطأ، ولا يصح من قريب أو إيه أو من بعيد. والله تعالى أعلى وأعلم. في حد تاني عنده أسئلة يا جماعة الخير؟ يا حي يا قيوم. في حد تاني عنده أسئلة يا جماعة الخير؟ أنا بشوف تاني لو إن في حد كتب أسئلة. لو سمحت يا أستاذ علي اكتب سؤال مرة أو مرتين بس يا مولانا، ربنا يرضى عنا وعنك، مش عايزين نتعبك يعني. وصلنا 83 ما شاء الله. طيب لو احتاج اليهود والنصارى رد هو يعني المشكلة ان انا قلت لكم الكلام ده قبل كده، اليهودي والنصراني لا يدري عن الإسلام شيئا، ما عرفش عن الإسلام، يعرف ايه عن الإسلام، يعرف ايه عن أنساب العرب، يعرف ايه عن نسب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف ايه عن نسب سيدنا عمر بن الخطاب، ولا يعرف ايه عن أنساب بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرفش حاجة. فيعمل ايه؟ يروح للمستودع الشيعي بتاع الشبه، يقول لهم يا شيعة يا حبايبي تعالوا، تمام؟ فيروحوا جايين مديله الشبهات ويطفح هو بها بعد ذلك، يقول لك أنا بعد البحث والتدبر والحكاية. عشان كده ابن حزم لما تنبه لهذا الأمر من عدة قرون ماذا قال؟ قال والرافضة ليس من الإسلام في شيء. أهي ابن حزم ده إيه؟ ده أيام ابن حزم، تخيل أيامنا هنا، ده كان ابن حزم جاب الرشاش وقتلهم كلهم، ضربهم بالجزم على دماغهم لأنهم كفار بالله العلي القدير. والله ما في شيعي الآن مسلم ولا مؤمن بالله العلي القدير إلا من لم يصله الحق، لكن الباقون يعرفون الحق ويكفرون بالله العلي القدير. بس والحكمة من ذلك حتى لا يهم بكتاب، لا 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 لا، مش القصة، مش القصة، هي القصة زي ما قلت لحضرتك كده، إنه النبي عليه الصلاة والسلام لو كان قد تعلم العلم هيبقى شبهة إنه نقل من الكتب السابقة هتكون موجودة، لكن لما يكون رجلا أميا ولم يخرج من مكة إلا قليلا، ومعروف إنه هو لم يخرج من مكة إلا القليل ومش الفترة اللي تؤهله إنه يتعلم القراءة والكتابة، يبقى كده خلاص صدقنا أنه رجل ما أتاه إنما هو من عند الله عز وجل وليس منقولا من الكتب الأخرى، ده رقم واحد. أما كتابة القرآن الكريم لو حضرتك تقصد التأليف يبقى صح، يعني أنه ألفه من عنده، لأنه الشاعر والراجل اللي هو بيكتب ممكن يألف، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا، ربنا عز وجل لما أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم نفى الأمر، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يعني حتى في سورة ياسين لما تيجي تشوفي كلمة إيه أو الآية اللي هي وما علمناه الشعر وما ينبغي له، قبلها كده هتلاقي كلام عن الخضرة، هتلاقي كلام عن الشجر الأخضر الذي يصبح نارا، هتلاقي كلام عن البهائم التي تمتلئ ضروعها باللبن، في كلام عن الشمس والقمر، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، لحد والسلام قولا من رب، كل ده فقد يدور في ذهن رجل أن هذا القرآن من خيال شاعر، أو أن مخيلة شاعر مجيد هي التي أتت بهذا الكلام، فإذا برب العزة يرد على هذا التخيل وعلى هذه الافتراضية فيقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقول بيت شعر كامل إلا البيت اللي هو بتاع عمير بن الصلت، ألا كل شيء ما خلا الله باطله وكل نعيم لا محالة زائله. لكن حتى لما كان بيجي حتى يرتجز مع الصحابة كان بيرتجز أبيات كده إيه فيها كسر، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا، إن الأولى بغوا علينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، والصحابة يردون عليه بهذا بس رجز، إنما مش شعر، إنما الشعر الكامل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحفظ يسمعه ولا يستطيع أن يحفظه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا واحد من الناس اللي بيقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما رأيش أحفظ شعر خاص نهائي، فعليا أنا لا أستطيع أن أحفظ شعرا إلا في أقل اللحظات، يعني تلاقي 3-4 أبيات كده وخلص، يعني الحمد لله خلصت الكلية ونسيت كل اللي ما أخذته فيها، تمام؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيد الشعر، لأنه لو أجاده لقالوا هذا القرآن من قريحته، لكن ليس من قريحته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لما هو منزل من عند الله. وأنا لسه هقول لك تاني بقى إن ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أنت عارف القرآن يسمعه الأعجمي يبكي وهو لا يفهم حرفا عربيا واحد، القرآن الكريم يسمعه الرجل الجاهل يبكي وهو لا يعرف معناه، لكن بيبكي ليه؟ بيبكي لأن القرآن روح من أمر الله، الألفاظ مشحونة بروح من أمر الله، الكلمات مشحونة بروح من أمر الله، فتستلب العقل والقلب وتشعر وكأنك في موكب ملائكي تحف بك السكينة من كل مكان، وتشعر بأن هذه الكلمات اخترقت الجلد والعظام حتى دخلت إلى شغاف القلب فسكنت فيه، فلا تستطيع أن تغادره من قريب أو من بعيد لأنه كلام الله. لأنه كلام الله عز وجل. الله تعالى أعلى وأعلم. في حد عنده أسئلة تانية أخونا؟ في حد عنده أسئلة تانية؟ نعم كلام الله عز وجل. أخونا أنتم يعني تقرؤون القرآن فتجدون الحيوانات نفسها، مش البني آدمين بس، الحيوانات نفسها تصيبها السكينة. يسمع الحيوان الأذان يسكت يصمت. أنا يعني بشوف في الشوارع بشوف حاجات غريبة جدا ساعة صلاة الفجر، تمام؟ فسبحان الله. لا ده ذهب ملهوش عيار، ده ذهب من عيار لم يخلق بعد، لأنه كلام الله عز وجل وكلام الله غير مخلوق. طيب هو كان في سؤال تاني ولا حاجة؟ في سؤال تاني ولا حاجة جماعة الخير عشان نغلق؟ يا رب احشرنا مع نبيك حبيبك صلى الله عليه وسلم. أم عمر سألت عن إيه طيب؟ سألت عن إيه؟ النابغة الجعدي لما أسلم وكان رجلا يقول الشعر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه له: أنشدنا من شعرك. قال: ما كنت لأقرض الشعر بعد أن أكرمني الله بالزهرين، البقرة وآل عمران. خلاص تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وفي هم قالوا لي إنه هل يعتبر المماليك أفضل من العباسيين؟ لا حبيبي، لا مولانا، المماليك والعباسيين الاثنين دفعة واحدة بس الأخرانيين يعني، تمام؟ إنما كان في المماليك بعض الصالحين زي السلطان جقمق أو جقمق، ده كان من الصالحين، هذا الرجل كان صالحا للغاية، وكان رجلا قطز، كان نفس القصة قيد باي في عهده أيضا، لكن مش هنجيب بس حد من القرون الثلاثة الأولى زيهم، لأن هم تبقى لهم الخيرية، مجرد وجوده في قرن الخيرية تكتبه له. ماشي، والله تعالى على وعلم. يسبح لله الشجر والحجر والطير، كل مخلوق إلا الشيعة. نعم، الشيعة أكذب خلق الله عز وجل، الأم من ذئب وأنتن من خنزير وأنجس من كلب. أنت قلت أم عمر جابت سؤال، فين بس السؤال؟ حد ينسخولي يا جماعة الخير، حد ينسخولي بسرعة كده عشان بس نخلص. حد قال لي أم عمر جابت سؤال، فين السؤال؟ شرح آية المال والبنون، المال والبنون زينة، مالها يعني إيه؟ مالها عايز شرح الآية وتفسير الآية؟ لا، فاتحين مش محتلين، لا فاتحين وليسوا محتلين. أما قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فإن الله عز وجل في سورة الكهف قد بدأها فقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. فهنا الزينة مجملة. طيب أفضل الزينة إيه؟ المال والبنون، تمام؟ طيب وإيه المثال؟ المثال صاحب الجنتين كان عنده البنون وكان أكثر منك إيه؟ مالا وولدا وأعز نفرا، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى وضح إن المال والبنون هي زينة الحياة الدنيا لمن أرادها زينة. فزينة المال أنه نزل لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، زينة المال أن ينفق في طاعة الله، زينة المال ألا تسرف فيه، زينة المال ألا تجعله في معصية الله عز وجل. وكذلك البنون أن تربيهم لطاعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا تحول هذا أو هذه الأمور إلى يعني إلى معصية لله عز وجل كما فعل صاحب الجنتين وكما فعل غيره من الكفار، فعندئذ تنقلب إلى وبال على صاحبها، تمام؟ وطبعا حب المال وحب البنون لا يمكن أن ينزع من قلب، لكن اللي ينزع بقى من القلب إيه؟ السيطرة عليه. عشان كده ربنا عز وجل عز من لم يؤت مالا وبنينا فقال إيه؟ أو وبنينا، قال تبارك وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فتسبيحة خير من الدراهم والدنانير، وتهليلة خير من الدراهم والدنانير. وكان رجل قد علم أن أخاه قد تصدق باثني عشر ألفا فذهب فسبح ربه اثني عشر ألف مرة، وكان أبو هريرة يسبح بديته 12,000 مرة في اليوم والليلة، يتصدق بديته تسبيحا. فهذا هو المعنى الذي يحضرني الآن، والله تعالى أعلى وأعلم. في أسئلة ثانية؟ طيب إحنا بإذن الله رب العالمين، معلش مطلوب بس حاجة علشان أغلق البث، هو مطلوب 16 واحد عشان نغلق المئة، مطلوب 16 واحد عشان نغلق المئة. بص يا جماعة الخير، كنت أظن أننا حينما سنعود إلى هذه القناة إن معانا تفعيل الخواص كده سريعا، لكن للأسف فاضل لسه ساعات في المشاهدة، ولسه برضو فاضل بعض المشتركين إخواننا في الفيسبوك وتويتر ساعدونا، فعدينا 1,000 بعشرة تقريبا يعني. فرجاء احنا عايزين نوصل الى نفس العدد اللي موجود هناك، نفس العدد اللي موجود على القناة الأساسية. فحاولوا قدر الإمكان انكم تنزلوا رابط القناة نفسها على جروباتكم على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى تليجرام وعلى كل الإيمو والحاجات دي كلها، تمام؟ لان بصراحة بمنتهى الصراحة انا خطبت اكثر من اخ من الذين يعملون في مجال التشيع وفي مجال الشبهات وفي مجال الإسلاميات أن يقوم بنشر إعلان لي، فكلهم يعني تحججوا وقالوا أصلح هنعمل لك إعلان، هنعمل إعلان لغيرك. صدقوا وأنا لا أكذبهم خلاص، مع أن هم لما طلبوا مني أنا ما كنت أتأخر عن أحد أبدا، بس أنا بسجل موقف مش بشتكي من حد، أنا ليس لي إلا ربي سبحانه وتعالى والحمد لله. إحنا مش تبع حد، حد يقدر يحسبنا على حد، يحسبنا على الإسلام، يحسبنا على محمد صلى الله عليه وسلم، يحسبنا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ فأنا ليس لي بعد الله عز وجل إلا أنتم بس، أنا مليش حد تاني بعد ربنا إلا الناس الـ30 واحد اللي بيحضروا معايا أو الـ35 واحد اللي بيحضروا معايا كل مرة. فالحمد لله رب العالمين، وأنا عارف أن حضراتكم يعني على العين والرأس، بس تجتهدوا معايا أن معظم الفيديوهات هتنزل على القناة الاحتياطية، معظم الفيديوهات اللي هنزلها الفترة الجاية هنزلها على القناة الاحتياطية، القناة الأصلية هنزل عليها المشاركات، مشاركات يعني رابط كتاب من الكتب، رابط الفيديو هحطه من هنا على قابلة البشرى، هحطه من هنا على أو هحطه من التليجرام على القناة الثانية، الرابط من الفيديو هنا على القناة الثانية، وهكذا لحد ما نحقق ساعات المشاهدة، لأن ساعات المشاهدة مطلوبة لأمور أخرى، لأمور الانتساب، لأمور أخرى زي مثلا أنك أنت يعني تقدر الفيديو يكون وصوله أكتر، الريتش بتاعه يكون أعلى، ما عرفش ريتش يعني والله، بس هم أنا سمعتهم بيقولوا الريتش، فالريتش بتاعه يكون أعلى، وهكذا بعض الخواص تفعل. فإحنا لسه فضل لنا ساعات وساعات كثيرة، فمعظم الشغل هيكون على القناة هنا، فمش معقول طبعا إن إحنا حننزل الشغل هنا وهناك 10,000 وهنا فيه 1,000، فأنا محتاج عونكم بعد الله سبحانه وتعالى. مش هطلب الطلب ده تاني خلاص، يعني ليس لمؤمن أن يذل نفسه فيحملها ما لا تطيق، وأنا عارف أنا مش بذل نفسي ولا حاجة مع إخواني وأخواتي يعني، ولكن هو ده المتاح أمامي. زي ما قلت لحضراتكم الإخوة لما كان لسه عنده 1,000 و2,000 و3,000، يا عم حامد لو سمحت انشر الحاضر يا سيدي تحت الأمر وعلى العين والرأس وكل حاجة أنت عايزها، تمام؟ هو دلوقتي بيقول لا، يعني بيقول خلاص أنا مش هقدر أعمل كده، فخلاص سيدي جزاكم الله كل خير. عشان كده أنا أليت على نفسي إن أي حد منهم تمام هيطلب مني حاجة هعملها له برضه، مفيش مشاكل، مش هعمله بعمله يعني، اي حد هيطلب مني نشر هنشرها له برضه عادي يعني، هجيبه ونشره ونشرها له، تمام يا اخواننا؟ فالله يبارك في حضراتكم، الله يبارك فيكم جميعا، ويكتب لكم الاجر، لعل كلمه مما نقولها تكون هي المنجيه يوم القيامه، لعل كلمه مما نقولها تكون هي المنجيه يوم القيامه، لعل شخصا يهتدي بكلمه، لعل احدا يدخل الى هذا الدين بهذه الكلمه، لعل واحد من الملاحده يسمع كلمه فيؤمن، لعل واحد من الشيعة يعرف حقيقته فيؤمن، وكل ده في إيه؟ وكل ده في ميزانك إن شاء الله رب العالمين. والله الحمد لله يا أستاذ أمي، مش في دماغي خالص خالص خالص، لو في دماغي موضوع التفعيل الحاجات التانية كنت فعلتها من زمان، تمام؟ ليس في ذهني أي شيء من هذا، أنا بس عايز الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. إحنا عندنا إشكاليات، إشكاليات إلحاد، إشكاليات تنصير، إشكاليات تشيع، إشكاليات كثيرة، وما بقولش إن أنا أحسن واحد بيرد معاذ الله، ولكن أنا أريد تصحيح معلومات تاريخية لعلنا أن نستنقذ أحدا من الإيه؟ من النار، لعلنا أن نستنقذ أحدا من إن هو يضل، بس ده اللي إحنا عايزينه، نفك الإيه؟ نفك أسار هؤلاء من أسر وقيد ما يتعلمونه بس، ونقدم علما. ماشي، نقدم علما، لأن الرد لوحده مش هينفع. يعني ما أجمل أنك أنت تطلع ترد على واحد شيعي وتطرحه أرضا وتخليه يعني ما يسويش، لكن استفادة الناس كانت إيه؟ الناس ما استفادتش حاجة. الناس بتطلع وهي مبسوطة، هي فلان جاب جون، هي فلان انتصر على فلان، هي فلان. طب وبعدين أنت استفدت إيه يا حبيبي؟ إيه اللي أنت استفدته؟ إيه العلم الذي أخذته؟ إيه علمك بعقيدتك؟ إيه علمك بشريعتك؟ إيه علمك بتاريخك؟ ولا حاجة خالص. فده اللي أنا عايزه، مش عايز أكتر من كده. عايزين نتعلم، ونتعلم من حضراتكم. ما من المؤكد إن أنا بتعلم من تعليقاتكم، من المؤكد إن في سؤال بينشط حاجة عندي خاملة، من المؤكد إن في سؤال بيرجعني إلى البحث تارة أخرى. فكل هذا يعني بيحقق استفادة لي ولحضراتكم، تمام؟ فهي المسألة كده، أنا لا أريد إلا هذا، أو أزعم أني لا أريد إلا هذا، وعلى الله قصد السبيل. يمكن ربنا يتقبل مننا في الآخر، ونقف جميعا أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيقول إني قد اطلعت عليكم في ساعة كذا، في موعد كذا، وفلان يقول كذا، وفلان يسمع كذا، وفلان نشر كذا، فرضيت عنكم. نسأل الله إن الأمر يكون هكذا، نسأل الله إن يكون حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى سبب في دخولنا إلى الجنة وسبب في إحساننا للعمل. نشوفكم على خير وفي خير إن شاء الله. بكرة هنبدأ نتكلم عن مصادر السيرة النبوية. أنا قلت لحضراتكم مهم جدا المحاضرات دي، الثلاث أو أربع محاضرات الأولانيين في منتهى الأهمية، تمام؟ ماشي خلاص. يا أستاذ دفاع، أنا مش بتهمك بحاجة، مش أنت، أنا مش بتهمك بأي حاجة. أنا عارف أن أنت ما شاء الله عليك، لكن أنا بتكلم على الناس، أنا بتكلم على العوام اللي داخلين يسمعوا، فرجاء ما تاخدش الكلام على نفسك، تمام؟ إحنا بنجل كل إخواننا، ولا أقدح في أحد أبدا، مستحيل أقدح في أحد، كل إخواننا على ثغور وربنا يكون معهم. أنا مش عارف أنا كنت بقول إيه، والله ما كنت عارف أنا بقول إيه، خلاص نسيت أنا كنت بقول إيه. مهم جدا التلات أو أربع محاضرات الجايين دول، ربنا يكرمك يا حبيبي، ربنا يرفع قدرك. التلات أو أربع محاضرات الأولانيين مهمين جدا، تمام؟ عشان ما حدش يجي في النص ويقول لي تعالى عم حامد انت فاكر الحديث ده ضعيف، الحديث ده مش عارف ايه. انا هقول لك الحديث هيضعف امتى ويصح امتى، هقول لك تاخد من مين وما تاخدش من مين، مش حامد اللي قال، لا، لان هتعامل مع كل علم بقواعده، قواعد اهل الحديث غير قواعد اهل السير، قواعد اهل الحديث غير قواعد اهل الفقه. يا حبيبي لازم تفهم كده، تمام؟ فرجاء احنا هنتكلم في اول 3 4 محاضرات عن امور في منتهى الاهميه. ما تجيش حضرتك ما تحضرش معايا وبعد كده ترجع تقول لي يعني واحد كاتب تعليق كلامك عن معاويه رائع ولكن انت نسيت امورا عده ويبدو انك قليل الخبره. طب يلا هات اللي عندك. انت لم تتحدث عن اسلام معاويه ولا عن اصل معاويه ولا عن ابي معاويه ولا عن ام معاويه ولا ولا ولا. طب حق خلاص، قلت له انت رجعت الفيديوهات، يعني كان حضرتك ممكن يعني ايه ترجع لبقية ده بني أمية، أنا أخذ مش عارف 5 حلقات ولا 6 حلقات على سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ماشي، فالله يبارك فيك ويبارك يا سيدي في أهلك والديك وفي أولادك وفي مالك ونفسك. لازم حضرتك تبقى متابع علشان إيه؟ علشان يعني تفهم الكلام أصوله إيه، الكلام مرجعيته إيه، من أين نأتي بالكلام. أنا كلمت كتير والساعة بقت كتير خالص أهي. نشوفكم على خير يا أخوانا، الله يرضى عنا وعنكم. غدا إن شاء الله أتحدث عن مصادر السيرة النبوية إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم عفوا وعافية، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم جنة عرضها السماوات والأرض، ونسأله رفقة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا أسلمنا الأمر إليك وفوضناه إليك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، كلنا حرزا وكلنا معينا وكلنا رب العالمين عونا وكلنا ردئا. دبر لنا يا رب العالمين وكد لنا، اللهم يا رب العالمين أمكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. يا رب بحقك أنت عليك، لا بحق أحد عليك.
اللهم إنا نسألك أن تقذف في قلوبنا الإخلاص، فلا يكون عملنا إلا لك، ولا يكون قولنا متوجها إلا لك. ونسألك يا رب أن تسكب في قلوبنا من السكينة والرضا، وأن لا تفتننا في ديننا، وألا تسخطنا عليك، وأن تسكب في قلوبنا الرضا، وألا تجعل للشيطان علينا حظا، وألا تجعل له حظا، وألا تجعل له علينا سبيلا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وعلى أنصار محمد صلى الله عليه وسلم. ولعن من لعن أصحاب رسول الله، ولعن من لعن آل رسول الله، ولعن من لعن أزواج رسول الله. اللهم آمنا بك وتوكلنا عليك، فاكتبنا مع الشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.